استغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا من دراسه المسائل الست او السته التي تتعلق باصول الدين من معارج القبول شرح سلم الوصول، وانتهينا الى شرح قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي المؤمنة الا مع استحلاله الى زنا، اي لا يكفر من ارتكب المعصيه الا اذا استحلها. واشرنا الى عمل القلب في امر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والايمان. فهناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، سواء في الطاعات او في المعاصي. فالشخص الذي يسرق، يشرب الخمر، يفعل الفواحش، فهناك شق اعتقاد قلبه تجاه هذه الاشياء، وشق يتعلق بالناحيه العمليه. فاذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر او سرق او فعل اي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا، ارتكب كبيره او غلب من الذنوب. لا يكفي هذا لتكفيره، لانه ما زال في قلبه التصديق بان هذا الشيء حرام، انما غلبه هواه او زين له شيطانه او حرمه فقاء السوء او اي عامل من العوامل البعض البشري هي التي يعني مهدت له الوقوع في هذه المخالفه. لكن هو بقلبه يعتقد ان الخمر حرام، ان السرقه حرام، وهكذا. فهذا نوع من الجريان مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يكفي ذلك لتكفيره، هذا ينقص ايمانه. رجل اخر لا يشرب الخمر، يقول لانها تضر بالصحه، لكن يعتقد بقلبه انها حلال، ان الخمر حلال، ويمكن ان تكون الخمر حراما او السرقه حراما او الزنا حراما، وهو يمتنع من هذا لسبب من الاسباب، يقول انا لا اشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لانها حرام، لكن يعتقد بقلبه انها حلال، فهذا كافر كفر حتى ولو لم يجد قطره من الخمر، هذا كافر خالد من المله مثل فرعون وهامان وابي لهب. واضح لماذا؟ ان هذا استحل بقلبه وان لم يفعل بجوارحه هذه المعصيه. فالحقيقه ان الانسان العقيد الاعتقاد المسلم وجود العمل القلب هو التصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود معه حتى في حاله المعصيه. ولذلك يفرق بين المسلم مرتكب المعصيه الذي يعني يفسق بشرعها او ينقص ايمانه بشرعها، وبين الشخص الذي وان لم يفعل المعصيه لكنه كافر ل التخلف يعني او استحلاله اياها بقلبه. ذكرنا عده مرات او اشرنا الى الادله التي تثبت ان فعل المعاصي لا يخرج من المله، وذكرنا بعض هذه الادله سواء من القران الكريم او من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكما هو معلوم يعني قتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا من الكبائر، وقتال طائفتين من المسلمين هو من اكبر الكبائر. ورغم ذلك اثبت لنا القران اخوه الاسلام، فقال تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اثبت صفه الايمان، من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ايضا هؤلاء الذين قذفوا ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني بالفاحشة من غير المنافقين، ليس كل من قاض في حديث الإنس هو منافقين بل فيهم وليس من الصحابة كما هو معلوم. ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، المقصود منها أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان له قريب يدعى مصطح، كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينطق عليه ويتصدق عليه. فحينما وقع في أم المؤمنين أقسم وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا أن يخفى عنه هذا الرزق، وتنزلت هذه الآية العاجب أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولا يأتل من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينئذ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وحينئذ يعني قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان يمسك عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وإنما كان ذلك يعني لما أظهر مصطح الندامة، واضح لما أظهر مصطح الندامة يعني سل إذا أتاء يظهر الندم وال يعني استحلال من قد أذاه أو ظلمه. بعض الناس كان الأب يعطي ابنه وينفق عليه ويحصل إليه، فلما قطع عنه هذا الرزق أو هذا العطاء نتيجة تقصير معين أو ذنب أذنبه هذا الابن، أرسل إليه هذا الابن فقال له أبيات يعني أنا أحاول أتذكرها: لا تقطعن عادة بري ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مستحل يحط قدر النجم من أفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. هذا كلام الإبن يقول لأبيه: لا تقطعن عادة بر، إذا أشد على فعل الأفعال لا تقطع بل دوم عليه، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مستحل يذكره بهذه الحادثة. يقول: فإن أمر الإفك وما حصل من مستحل ذنب عظيم جدا يتزلزل له النجم وينزاح من مكانه من شدة التأثر منه، فإن أمر الإفك من مستحل يحط قدر النجم من أفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى من الخوض في حديث الإفك وعوذ رب الصديق في حقه. فأجابه الأب في بعض الأبيات فقال له: قد يمنع المضطر من ميتته إذا عطى في السير في تركه، لأنه يقدر على توبة توجب إيقانا إلى رزقه، لو لم يكن من ذنبه مصطح ما أوجب التزييق في حقه. معناها إيه؟ معناها معروف القاعدة الشرعية أن الرخص لا تناقض المعاصي. فمثلا رخص بالأكل من الميتة، رخص القصر في السفر، رخص الجمع في الصلاة، هذه رخص في السفر، لكن شرط الإنسان يتمتع بهذه الرخص أن لا يمتفر أن يكون سفره مباحا أو في طاعة. أما السفر المعصية فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الرخصة. فإذا رجل سافر ليقتل مسلما، سافر وقطع المسافات لكي يقتل ظلما مسلما من المسلمين، هل له في هذا السفر إنه إلى أن يقتل الصلاة؟ لا يقتل الصلاة. لماذا؟ أن المعصية تحول دون تنفيذ هذه الرخصة، هذه الرخص إعانة للمستقيمين، أما من سافر في المعصية فلا يتمتع بهذه الرخص. إذا حصل له اضطرار وكاد أن يهلك وأمامه ميتة، هل يباح له أكل بيته وهو في سفر المعصية؟ لا يحل له أن يأكل الميتة، بل يموت ويهلك أو يتوب ويرجع ولا يتلبس في سفر المعصية. المقصود هو يقول له هنا: قد يمنع المضطر من ميتة، قد يمنع المضطر من ميتة متى؟ إذا عطى في السير في تركه، إذا كانت الطرق التي يسير فيها هذه طرق معصية وكانت السفر معصية. لماذا؟ لأنه يوجب، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، فالتوبة هي التي توصل إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما وثب الصديق في حقه. هذا استطراد يعني عارف. فنعود إلى الموضوع، يعني أن الله عز وجل أطلق على مصطح بن أسامة لفظة: والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. فهذه الصفة ظلت لازمة لمصطح، لم تزل عنه بهذه المعصية الكبيرة التي ارتكبها. واضح مع قوله في امر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاثبت صفة المهاجرين فدل على ان المعصية لو كان كفر بها، لو كان كفر بهذا القول لحبطت كل الاعمال السابقة. واضح؟ لو كان الخلف لحبطت الهجرة، لكن لما كانت المعاصي لا تكفر فاعلها وانما تنقص ايمانه فحسب، اثبت له الله صفة والمهاجرين في سبيل الله. ولذلك لما ذكرنا من قبل هذه الآية عدها بعض العلماء من أرجى آية في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الشاهد أنه خاطبهم برفض الإيمان حتى ينزجروا عن هذه المعصية لأن الانزجار والانفكاك عنها من مقتضيات هذا الإيمان. أما من السنة النبوية فسبق الكلام الأسبوع الماضي في حديث أبي ذر رضي الله عنه نذكركم به قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر يقول وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وفي رواية أخرى لأبي ذر عن معرور ابن سويد قال أتاني جبريل قال يعني عن النبي عليه السلام أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زرى وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وتقدم الكلام بالتفصيل على معنى هذا الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فطبحنا الحرقات من جهينة يعني هزمنا في الصباح على هذه الطائفة أو القليلة من جهينة فأدركت رجلا بالكفار وهو في حالة الهجوم على هذه القبيلة أدرك رجلا فيعني أوشك أن يقتله بالسيف لأنه من الكفار فقال لا إله إلا الله. هذا الرجل قال لا إله إلا الله اختصر يعني رجل اختصر أكثر إراءه حتى يعلمه أنه مسلم مثله فيحل له أن يقتله فيقول فطعنته مع أنه قال لا إله إلا الله فوقع في نفسي من ذلك بدأ يشك في نفسه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا تقطع عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يتبعها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة رضي الله عنه قيل لأنه كان له يعني بطن عظيم. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المقصود بهذا الحديث يعني الحقيقة هذا الحديث يجب أن يضعه نصب عليه كل من يجترئ على أنه ما يقتنع بأن يحاسب الناس على ما يظهرون شأن العبيد مع العبيد. في بعض الناس يتصرفون بطريقة أنه يريد أن يحاسب الناس على ما في قلوبهم لا يكتفي بما يظهرونه ويظل يتتبع ويتحرى حتى ظهرت هذه البدعة الضلة التوقف والتبين ولك يتبين ولسان حالهم يقول انه يريد ان يعاملك على اساس ما تحبك لا على اساس ما تغيره ويتعنف ويتعسف في يعني بذل الجهد في انقاذ عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهمه التي يعيش من اجلها انه كيف يخرج الناس من الاسلام كيف يحكم عليهم بالكفر. فمعامله العبد لعبد لا تنتهي الا على ما يغيره هذا الانسان. اما الرب هو الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم لانه هو وحده الذي يطلع على ذلك. و يعني تعلمون ايضا يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام في مناسبه اخرى اني لم امر ان انقب عما في قلوب الناس او ان اشق مثلهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. ياتي بعض الاثار احيانا يعني تاتي على انها عن بعض الصحابه انا اظن واحيانا تروى في الموطا على انها من عيسى بن مريم عليه السلام. هذا ما اذكره يعني المقصود انه اثر يعني له حديث فيه يعني لا تذكروا الكلام لغير ذكر الله عز وجل فذكروا قلوبكم وان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ظنوب الناس كانكم ارباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. واضح؟ فالإنسان الذي دائما يعامل الناس على ما تدعون تجد أنه صدر عنده صفات الربوبية ينازع الله في ربوبيته ولا يقنع إلى معاملة الناس على لا في قلوبهم، وهذا لا تشك أنه محال. هنا في هذه الحالة الظاهر أن هذا الرجل فعلا لما لاغى بالشجرة أو اختبأ لأنه كان على وشك القتل فقال لا إله إلا الله، لنفرض كذا لأنه قال هذه كلمة فاعتم له في الحال فاعتم له، ولا ينبغي أبدا أن يلتمس هذه مثل هذه المعاذير. من أسف الشديد يعني قلة الفقه لهذه القضايا وجدت مثل هذه القضية كما فيما نسمع من بعض إخواننا في أفغانستان. من أسف الشديد لعدم وجود الفقه والبصيرة والعلم الشرعي كان بعض الجنود مثلا من حكومة أفغانستان السورية فكانوا حينما يحصل مثل هذه المناسبة التي نتحدث فيها تجد جرأة على إراقة الدماء فيقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يغفر لهم. هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول هو ما قال ذلك إلا بعد ما قدرت عليه وكدت أن أقتله. هذا نفس ما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ سؤال إذا لماذا لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بقدر ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله؟ لم يؤاخذه لوجود الشبهة في هذا الأمر، وأنه ظن أنه إنما قالها تعاونا. فلو قال إنسان لك هذه الكلمة حتى لو كان الظاهر أنه يتعود بها سبحان الله هي تحميه. والنبي عليه السلام كما تعلمون في قصة تاريخ مؤتة حينما عرض قريب هؤلاء القوم على السيف سألوه هل أنتم مسلمون؟ قالوا طبعنا وطبعنا. طبعنا من حيث اللغة كان تغيير الدين ويفهمها أننا يعني فيها نوع من عدم الصراحة في إثبات أنهم مسلمون أو أنهم غير مسلمين. واضح؟ مع هذا الاحتمال كان ينبغي أن يتحرى خالد رضي الله عنه، لكنه عبرهم على السيف وقتلهم. فحينما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يا أمر اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأرسل به هؤلاء القوم حتى ملغة الكلب، حتى الإناء الذي يلغ في الكلب دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية أو تعويضا عنه. الشاهد يعني ألا الإنسان ينبغي أن يحترم في هذه الأشياء، لا يشتد على إراقة الدماء. وللأسف نسمع عن كثير من الناس يسمون قتل المسلمين جهادا في سبيل الله، هذه مصيبة من المصائب، مصيبة تنم على الجهل الفاحش والجرأة على اقتحام حرمات الله تبارك وتعالى. يظن الإنسان أنه إذا خاف في مثل هذا القتال قتال الفتنة أنه يعني لا هي إلا الحرام ثم يقفز ويفرح في الجنة حيث يشاء، فيظن ذلك شهادة ولا يدري لعله يكون يرقص في دار جهنم بإراقة هذه الدماء أو إذا قتل في مثل هذه الفتنة. فما يعني ينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها. الجهاد هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا عند الإطلاق. صحيح توجد صور أخرى للجهاد، فجهاد النفسي يسمى جهادا، جهاد الأمر المعروف والنهي المنكر نوع من الجهاد، طلب العلم جهاد، السعي في الرزق ثم جهادا، الخروج على الحاكم إذا جاز الخروج عليه هذا نوع من الجهاد. لكن عند الإطلاق ما هو الجهاد؟ شو الجهاد الآن؟ حتى صار إذا ذكر كلمة الجهاد تنطرق إلى أحد هذه الأنواع. وإن كان تعريف الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه إنما ينطرق عند الإطلاق إلى قتال المشركين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نخوض في هذا، لكن نكمل الحديث. يقول أسامة رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعمته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا سخطت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها يعني ويعلمه بشدة. يقول حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقول سمعي إن قبل هذه اللحظة ما كنت مسلما من هذه بداية إسلامي، لأن الإسلام يجب ما قبله وبالتالي تكون صفحته بيضاء. نعم. وقال رجل ألم يقل الله، يعني أثناء رواية هذا الحديث يعني كان سعد، يقول سعد رضي الله عنه حينما دعي إلى الخوض في الفتنة، فتنة قتال بين المسلمين، فلما دعي إلى القتال ف فقال سعد وأنا والله لما روي هذا الحديث قال وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله، يعني هذا الرجل يعاتب سعد رضي الله عنه عن عدم قولي بهذا القتال، فليقول له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد لقد قاتلنا، يعني قاتلنا لما كانت الرايه واضحه، رايه لالاء كلمه الله في سبيله، لقد قاتلنا حتى لا تكون فتنه وانت واصحابك، يعني ممن يدعون الى الاشتراك في هذا القتال، وانت واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه، حتى تقع هذه الفتنه. وفي روايه اخرى لمسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلته؟ قال اي اسامه قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يريده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شريرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن غرة من خير. ايضا ذكرنا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فادعوه على الله ومن اصاب من ذلك شيئا من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فلا يعلاه على ذلك. الشاهد في هذا الحديث الشاهد هو قوله دخول بعض أهل المعاصي في المشيئة تحت المشيئة، وهذا لا يكون إلا للمسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال يا معاذ ابن جبل، أي يا معاذ ابن جبل، كنت لبيك رسول الله وتعبيه، ثم قال يا معاذ ابن جبل، كنت لبيك رسول الله وتعبيه، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعملوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال يا معاذ ابن جبل، كنت لبيك رسول الله وتعبيه، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال الا يعذبهم الا يعذبهم. في الروايه الاخرى لمسلم في صحيحه في هذه الزياره قال وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلموا، لا تبشرهم فيتكلم، يعني يعتمد على ذلك ويترك التنافس في الاعمال الصالحه. ولو كان هذا النهي، لو ان معاذ رضي الله عنه فهم ان هذا النهي للتحريم لما اخبر بهذا الحديث، لكنه يعني فهم ان هذا النهي عن التبشير ليس للتحريم، والا لما اخبر به عند موته تاثما وخوفا من كدمان العلم. ايضا من الادله التي ذكرناها على عدم تكفير العصاه اقامه الحدود، فالله تبارك وتعالى شرع كثيرا من الحدود في بعض المخالفات، والأدلة المتواترة في ذلك في القرآن والسنة والإجماع. ومن أهم هذه الحدود يعني حد الزنا، فالمحرم يلزم والبكر يجلد 100 جلدة ويورث عاما، أو الجلد فقط على خلاف، شارب الخمر يجلد من 40 إلى 80 جلدة. طبعا هذه حدود الله تبارك وتعالى التي يعصرها الناس في هذا الزلال، وربما خرجت منها عبارات تخرجهم تماما من المله من وصف الحدود الشرعيه بانها عقوبات وحشيه او كذا وكذا من هذه العبارات الفظه المكثره لمن يقولها ويعتقدها. يعني وهؤلاء الذين يقللون يعني القوانين ويعني يخدعون الناس مثل هذه العباره ان الشريعه تستدعي المصدر رئيس للتشريع، كما قال يعني بعض العلماء في مناسبه من المناسبات قال ان كلمه الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع تعني بالضبط كما لو تقول ان الله تبارك وتعالى هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هذه مثل تلك تماما الشريعة مبنى رئيسي للتشريع تماما كما تقول ان الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. يعني معنى هناك خالقون اخرون مع الله هناك شركاء مع الله تبارك وتعالى عن ذلك عدو الكبير يحلون ويحرمون ويعني يمضون امر الله ويعطلون حكم الله تبارك وتعالى. فالتشريع حق لله عز وجل وحده والشرك في العباده تماما مثل الشرك في الحاكميه او في الاحكام. في العباده خلق تبارك وتعالى ولا يشرك في عباده ربه احدا. وفي الحكم قال عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا. كما لا يقبل ان يشرك به في العباده كذلك لا يقبل ان يشرك به في الحكم. قل الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الفارس معروف تقطع يده القاتل يقتل السن بالسن العين بالعين الاصبع بالاصبع وكذلك فعل الجوع. المحاربون تقطع ايديهم واعظمهم من كاح. المرتدون يقتلون من بدل دينه فقتلوه. التعزير هو عقوبه من الامام كما لا حد فيه كما هو معلوم. اذا لو كان كل هؤلاء كفارا اذا لماذا تفاوت في الحدود في النوعية وفي المقادير؟ هذا يظن تفاوت الحدود واختلاف انواعها هذه كل قط وحتى القط يقدمه هل يقتل ردة ام يقتل حد يقتل حدا؟ فان كان مسلما قتل حدا وبالتالي سلم عليه سارع كان المسلمين بعد قبله يعني يغسل ويصلى عليه ويورى الامور احكام ويقتل مع المسلمين هذه اذا قتل حدا. اما اذا قتل ردة فهو عمل بعد قتله معاملة الكافر والمسلم. فهذا من احد يعني من احد العله. ايضا يستغل بقوله يقول ابو عبيد في ربه على الخوارج في كتاب الايمان ثم قدر ان الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم يكذب الخوارج وذلك انه حكم في التارك بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان حكم على هؤلاء الا بالقتل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فكان ترى انهم لو كانوا كفارا لما كان عهودتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما او لمن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما معنى لوليه سلطانا؟ فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو واخذ ريح ورجله القتل. لو ان القاتل كفر بالقتل اذا ما يجب حقه الا ماذا؟ الا حد الرده من بدل دينه فقتلوه. لكن الله عز وجل وقع في الامر وجعل الولي ولي المقتول سلطان مو سلطه الا ان يعفو فمن عفي له من اخيه شيء واما ان يقبل الازياء واما ان يصر على ان يقتل كما قتل قريبه. فوجود هذا السلطان يدل على انه ليس لكافر لكنه مسلم تماما. ثم هناك قضيه ايضا مر اجزاء منها في طبيعه الكلام لكن نصغرها بالكلام. الكلام طبعا في قضيه الكفر والاصرار الذي يحصل عند مناقشه قضيه الكفر والايمان متعلق بمساله الاصرار او التوبه. فكل الكلام هذا متعلق بجانب متعلق بمن مات مصرا على التوبه. من مات ولم يتب. اما من تاب فما من شك ان التوبه اي توبه استوفت شروطها الشرعيه فهي مقبوله يقبلها الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ حافظ الحسن في سنن الوصول يقول وتقبل التوبه قبل الغرغره كما اتى في الشرعه المطهره. وتقبل التوبه قبل الغرغره كما اتى في الشرعه المطهره. وهذه هي المساله الثالثه التي يشق بالمسائل التي تكلمنا فيها هي ان التوبه اذا استكملت شروطها مقبوله من كل ذنب سواء كان هذا الذنب كفرا او دون الكفر. والتوبه دعا الله عز وجل جميع عباده اليها حتى من قال ان المسيح هو الله حتى من قال ان الله ثالث ثلاثه حتى المنافقين حتى اليهود الذين قالوا يد الله مغلوله. فما من احد الا ودعاه الله عز وجل الى التوبه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فاضطر من اي ذنب سواء كان كفرا او دون الكفر الى التوبه شروطها فهي مقبوله. ايضا من قال ان الله فقير ولكن اغنياء دعاه الى التوبه. ومن دعا الصاحبه والولد لله ايضا قال لهم جميعا بعدما ذكر جميع هذه الاحكام قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كما في سورة المائدة. دعا إليها من هو أعظم محادة لله عز وجل من هؤلاء جميعا. هل هناك أعظم عنادا وكفرا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيره؟ فقال الله تبارك وتعالى
من فضلك
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. تنظر إلى التلطف في العبارة هل لك إلى أن تزكى. وانظر أيضا إلى دقة موسى عليه السلام وقلت هل لك إلى أن أزكيك تعال حتى أربيك وأنظف قلبك من الشرك والنجس والدنس. لم يوجد التزكية إلى نفسه إلى موسى عليه السلام وإنما أضافها إلى فرعون هل لك إلى أن تزكى فتزكى أنت أنا. وهذا من التلطف أيضا في العبارة واستجابة لتوصية الله عز وجل لموسى عليه السلام وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا القول الليل الذي لا مداهنة فيه لا ينافي أبدا التمسك بالدين. بعض الناس يقول إن الغلظة والجفاء والقسوة وخشونة العبارة هذه أسلوب يلم عن عزة المسلم وتمسكه بدينه. فربما خاطر بعض الناس في مقام الدعوة والنصيحة بمثل هذه الأساليب يظن أنه إذا ألام القول فهو مداهن أو أن هذا ضعف وغل. كلا ما يوجد أحد شر في عصره من فرعون ومع ذلك أمر الله النبيين لأنبيائه من صفوة أنبيائه فقال فقول له قولا لينا أن الهدف هو أن يستجيب للحق. فأي شيء قد يقف عائقا من هذه الاستجابة فينبغي اقتراحه وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما رجع من شيء إلا شانه. فالرفق أمر مطلوب وليس هنا بعض الرفق ويعني التلطف في العبارة أمر مطلوب. الله عز وجل يقول فيما أوصى به بني إسرائيل قال وكونوا للناس حسنة. كلمة الناس هي تعم يعني تعم اليهود والنصارى فكيف للحنيفي المسلم إذا أردت أن تنتحر. فهذه يعني حسن الخلق مع كل من على وجه الأرض. المسلم مطالب بحسن الخلق في جميع أحواله ومع كل الناس بلا استثناء. والدليل قوله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنة. فإذا كان يعني هذا في حق اليهود والنصارى فكيف في حق المسلم؟ لا شك أنه يعني أولى بذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في الآية الأخرى أن ائت قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعا أيضا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر الذي هي الشرك بالله عز وجل وقصد النفس وغير الحق والزنا. فقال تبارك وتعالى بعدما ذكر كل هذه المعاصي في اخر سوره الفرقان قال ومن يفعل ذلك يعني جميع من تقدم يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حسب قوه التوبه اذا بلغت التوبه من قوه اقصاها فمن رحمة الله عز وجل أنه يتابع هذا العبد لشدة إخلاصه في التوبة لأن يبدل السيئات الحسنات في ميزانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لا يتمنين أناس يوم القيامة أن لو أحسنوا من السيئات. في لحظة معينة يوم القيامة في بعض الناس يتمنون أن لو كانوا في الدنيا يقول يا ليتنا أكثرنا من المعاصي والسيئات. الذين بدل الله سيئاته الحسنات لأن توبته كانت قد اقترع من البطالية. إذا سمعوا هذا الحديث يقول نفس من السيئات ونتوب فيما بعد حتى تكفر. هذا غرور هذا تزويل الشيطان. لكن مقصود الشرط للسبب توبة صادقة يصوح لا معصية بعدها وأوفق بعدها إلى الناس. فهذا لشدة إخلاصه في التوبة إذا اطلع الله من قلبه على يعني في قلبه على ذلك يكافئه بأن هذه الحسنات هذه السيئات ينزلها في ميزانه حسنات كرما ومنة الله تبارك وتعالى. فحينئذ يتمنى أقواما أن لو أكثروا من السيئات يعني في الدنيا الذين بدل الله سيئاته الحسنات. دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة من ارتكب كبيرة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى. فقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دعا إليها المشركين قاصدة فقال
بعدما امر بتقطير الحيض وجدوا يقول تبارك وتعالى فان تابوا فاذا انفلح الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ويصوموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. فان تابوا يعني اسلموا ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. ودعا ايضا المنافقين حتى المنافقين نفاقا اكبر الى التوبه، فقال عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. ودعا اليها جميع المشركين بكل ذنب، فقال تبارك وتعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانوبوا الى ربكم واسلموا له. وغير ذلك مما لا يحصى من الايات. من رحمه الله عز وجل ان العاصي غير الكافر والمشرك الذي يسب الله ويشرك بالله، الله تبارك وتعالى يسب عليه كل الابواب ما عدا باب التوبه، حتى باب القلوب من رحمه الله يسب الله عليه. انظر الى الكرم. وليس هذا فحسب، الله يعني تأخير التوبة في حد ذاته كما يقول بعض العلماء تثبيت التوبة ذنب يجب التوبة منه، فيجب عليك التوبة على الخوف لا على التراخي. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهكذا الإنسان يجب أن يبادر إلى التوبة، فالتوبة في كل وقت الإنسان يحتاجها من كل ذنب. فالله عز وجل حينما زكى وانتبع المؤمنين في اواخر سوره ال عمران لم يمتنعهم بعدهم معصومون من الذنوب، لكن ذكر من جل صفاتهم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويل لاقماع القلب الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، او كما قال عليه الصلاه والسلام اقماع القلب يعني شبههم بالاقماع والقمع، يعني واضح ان الواحد في الشيء بيخرج لا يثبت فيه لانهم يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون ذلك. ولذلك سلم النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا وقع في اي معصيه من المعاصي سلم له صلاه ركعتين سميان صلاه التوبه. فاذا ادمن العبد ذنبا فقام فتطهر واحسن الفروع او الوضوء ثم صلى ركعتين يستغفر الله تبارك وتعالى فيهما من هذا الذنب فإن الله يرفع عنه هذا الذنب. فهذه صلاة التوبة والحديث فيها صحيح. فمن رحمة الله أرسل الرسل حتى يدلون على هذه الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه هربت منه الراحلة وعليها الطعام وعليها طعامه وشرابه فأيس منها بعث عنها حتى فقدها في الصحراء و يعني لا شيء معه فأتى ثمرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، يعني قال انتظر الموت لا في سبيل غير أن يموت. فاضطجع تحت هذه الثمرة فبين هو كذلك يعني نائم فتح لي فإذا بها قائمة عنده فأخذ بخصامها. كم تكون فرحة هذا الرجل؟ ما تشد فرحة عظيمة جدا. فالله عز وجل أشد فرحا بالعبد إذا تاب من هذا الرجل الذي أشرف عليه هلاك ثم وزن راحلته وعاد له الأمل في الحياة. فانظر كيف تكون رحمته ثم لا تتخيل أن الله يفرح مثل هذا الفرح. تأمل إلى قوله أشد فرحا. انظر كيف يحبك الله، كيف يريد بك الخير، كيف يفرح بك إذا أقبلت عليه تبارك وتعالى. ثم لما رأى أول ما رأى هذا الرجل لما استيقظ ومن شدة فرحه أخطأ من شدة الفرح ويريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت فاغفر لي عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، فهو شدة الفرح التي يعني أذهبت ضبطه لهذه العبارة حتى يأخذ هذه العبارة الشديدة، ومع ذلك تغيظ الله عنه لأنه عذره لشدة فرحه لهذا الأمر. فنتأمل قوله عز وجل عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا أشد وضع. أيضا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت له. أيضا اعمل ما شئت، ليس المقصود يعني افعل ما شئت من المعاصي فقد غفرت لك، كل هذا من الاعتراف بالله وغركم بالله الغرور، لكن المقصود اعمل ما شئت يعني ما علم الله من هذا العبد أنه رجاع فجار، كلما أذنب تاب واستغفر ولا يصر على المعاصي، فلذلك غفر الله تبارك وتعالى له لما علم أنه يعني أواب ورجاع إلى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا عمر الأجل التوبة في حق عمر الدنيا كلها، التوبة لها أجلين زي القيامة، القيامة كل إنسان له قيامة، كل إنسان له قيامة، هذه القيامة يبدأ بها المراحل الأولى من اليوم الآخر، تبدأ بماذا؟ بانكساف الحزن عند خروج الروح، ينتقل من دار التكليف إلى دار الجزاء، من دار الامتحان إلى دار ظهور النتيجة، واضح؟ فبمجرد إنسان يعاين الملائكة وهي تأتي حتى تقبض روحه، هنا بدأت أول خطوة في رحلته في اليوم الآخر، بدأ اليوم الآخر الخاص به، فهناك خروج الروح، هناك الصعود بها إلى الملأ الأعلى على تفصيل في ذلك، ثم هناك أيضا الروح يعني ما يحصل عند القبر والسؤال والامتحان ويفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار إلى آخر هذه الأحداث. وذكرنا الدليل على ذلك، هل يذكر أحد يعني أحد دليل على أن لكل إنسان يوم القيامة خاص به؟ هذا ليس بالصحيح، الدليل لو انتبه أحيانا بيجي جديد. ايوه متى الساعه؟ ايوه هذا هو الدليل. نعم صحيح، لما سال النبي عليه السلام عن الساعه متى الساعه؟ فنظر الى اصغر صبي او غلام في القوم فقال: ان يعش هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم القامت عليكم ساعتكم ساعتكم. فمعناها ان بعد مرور 100 سنه او بعد الى يعني هذا الغلام الصغير يكبر ويصير حتى يبلغ عمره يعني الهرم والشيء، يكون كل هذا الجيل الموجود ممن حضر او ممن كان على وجه هذا الوقت تكون قامت عليهم ساعتهم او قيام يعني ايه يكون كلهم ماتوا ولا يعيش احد من الحاضرين في ذلك الوقت اكثر من هذا العمر. واضح؟ فقوله ان يعيش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم قيامتكم او قامت عليكم ايه قامت ساعتكم، فهذه الاضافه تقتضي ان كل انسان له يوم قيامه خاص به. وبعض الناس تنتقد يا ترى يا خلاص على نفسك ليه قرأت آية القرآن التي تقول يعني اقترب الساعة وانشق القمر إن الساعة لآتيكم أكاد وقتها لا تأتيكم إلا بغتة وهكذا. هذا بالنسبة لعمر الدنيا كلها قريب، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن حتى الآن هناك لسه بقيت على نفسك كثيرة من العلامات الكبرى لم تقل حتى الآن، فأنت لا يهمك أنت هذه الأمور الكونية القدرية فقط، ما تشغلش بالك بالساعة الكبرى بتاعت عمر الدنيا، واضح؟ اجبر بالك بإيه؟ بساعتك أمس، لأن الموت هيأتيك قريبا في أي وقت ممكن بعد لحظة، واضح؟ فإن الساعة تكون يوم الجمعة كما هو معلوم أن القيامة تكون يوم الجمعة، يعني وهناك أدلة نزول المسيح عليه السلام وخروج المهدي وكثير جدا من الأشخاص ما طلعت بعد، فلا بأس من أن تقول يعني أن تجد بأن الساعة لا تقوم غدا مثلا، الساعة في حق عمر الدنيا الذي يخصك أنت الساعة في عمرك أنت، فهناك قيامة في حق عمر الإنسان وقيامة في حق عمر الدنيا. تعرف مثلا مثل إيه؟ لو أن هناك لوحة مضيئة فيها آلاف المصابيح، هذه المصابيح ما يكفي وقت من وقت آخر إن في بعض هذه المصابيح بينفد عن ظهر وبتحترق، بيحصل تبهيل هذه اللوحة أو هذه المصابيح أحد المصابيح إن بيحصل أو يحصل بإيه؟ تبدل، لكن اللوحة في كل الأحوال مضيئة، واضح؟ جريان النهر هي دقة عبارة عن دقعات من الماء يجري بعضها وراء بعض، لكن جريان أو ذهاب بعض هذه الدقعات يعني ان النهر كله يتوقف، ما زال بتاتي دفعه جديده، واضح؟ فكذلك الحياه مع ان في ناس بتموت بين وقت واخر، لكن اذا ما هناك من يموتون هناك من يولدون، فالحياه مستمره، واضح؟ الاجيال تعقب اجيال، لكن ياتي وقت كل هذه المصابيح تتوقف، ياتي وقت تتوقف تماما دفقات النهر، ياتي وقت تنقطع تماما الحياه على وجه الارض بالقيامه الكبرى. كذلك بالنسبة للتوبة هناك أجل للتوبة بالنسبة لحق كل إنسان،
ما هو أجل سبب حق الإنسان قبل الغرارة تقبل توبة العبد ما لم يغرب، يعني انتقاله من الغيب إلى الشهادة بعدما كان يمنع عن الملائكة وتأتي تقبض الروح وتأتي بحروف وكذا وكذا، فينكشف الحجاب ويرى ما لم يكن يرى. حتى الحبلون معه كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن هنا مقصود به ملائكة الله أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. واضح. وهذا نشاهد في من يحضر الذين يموتون، يعني قد يتكلم الميت يقول أهلا حضرتم عليكم السلام، يرد هكذا نتيجة انفعاله لما يراه، والحاضرون لا يرون. في ذلك القصص كثيرة جدا يعني لا نفيد بحكايتها. فهذا بالنسبة لإيه؟ للتوبة. أجل التوبة في حق كل إنسان، يعني ما إذا مشاهد قبل الغرارة تقبل توبته، لكن في حق الدنيا كلها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربنا كما يعني جاء في القرآن كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مطيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مطيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ويختم عن كل إنسان على عمله. المؤمن لا يستطيع يستفيد من أعمال الصالحة، الكافر إذا أسلم بعد طلوع الشمس لا ينفعه، لا تقبل توبته كأنه مات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. تأملوا السؤال عن من أعلم، عن العلم، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على واحد، واحد يعني إيه؟ متعبد، لكن هل هو على علم؟ فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، كمل به الكفر. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن لها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني هذه من الأساليب التربوية الناجحة، أن الإنسان مما يعين الإنسان على الاستقامة أن يبعد عن أهل السوء وصحبة السوء والأماكن التي تذكره بمعاصيه وتطبيقه وتعينه على الشر. لذلك يعني في الحديث ذكر بعض العلماء تحسنة يعني تشريع التغريب حد الزاني الغير محصن والبكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام وتغريبه عام. لماذا يغرب؟ لأن ربما يكون في هذه البلد التي يعيش فيها صحبة سوء هم الذين يحرضونه على المعاصي ويزينونه لها أو غير ذلك من العوامل التي تضعف التوبة في حقه. فإذا نفي سنة من بلده استطاع أن يستأنف يعني حياة جديدة ويتوب ويستقيم. لذلك هذا الأسلوب أسلوب تغيير البيئة له أثر عظيم جدا في التوبة. تجد إخواننا في جماعة التبليغ يعني يستعملون هذا الأسلوب لتغيير صفات من يؤول إليهم، أنه يعني يهتم جدا بنقله من المكان الذي هو فيه إلى مجتمع آخر يغلب عليه الذكر والخير والعبادة بحيث أن فعلا يأتي بثمار طيبة لولا ما فيه من بعض المؤاخذات يعني في فكر جماعة التبليغ. المقصود يعني يقول فانطلق حتى إذا نطق الطريق أتى إلى نصف المسافة بالضبط بين القرية التي كان فيها والقرية التي يقتلها أتاه الموت فاقتصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم كان يحكم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاتوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبلته ملائكة الرحمة. قال قتادة، فقال الحسن ذكر أنه لما أتاه الموت لا بصدره، لما أتاه الموت يعني لم يستسلم لكن أراد أن يخرج نفسه بقدر استطاع من أهل إيه الخير. فيعني واحد قتاه على الذين يكون بلاد المسلمين بأرجلهم ويذهبون يعيشوا في عمق الكفار الذين يضعفون منهم الإيمان والدين. طبعا هذا الرجل في الأعراض الأخيرة من شدة التوبة وحرصه على يعني الاقتراب بقدر استطاعته من الأرض الخير والعبادة لما عجزت رجلاه ولم تحمله زحف بقدره حتى يقترب بقدر استطاعته من الأرض العبادة وأرض الخير. فناء بقدره. وفي بعض الروايات فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بقدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أمر الأرض أن تمتد حتى إذا خاصوا المسافة وجعلوه أقرب إلى القرية الصالحة. أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، يعني قد ودنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال: وكنا نقول ما الله بقادر ممن افتتن فرقا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوله في أنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الموت. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة هذه الآية وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم أسلميها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلكته برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخيرا نتكلم باختصار على شروط التوبة المصلحة، يعني ما هي الشروط حتى تصح التوبة. ومناسبة الكلام في التوبة كما ذكرنا لنفرق بين الشخص الذي أذنب أي ذنب حتى لو كان الشرك ثم تاب، إذا استوفى هذه الشروط فهي مقبولة، ما في كلام في هذا. لكن نختلف مع الخوارج في إيه؟ في أنهم يقولون إن بالمعصية كفر وبالتوبة إيه؟ عاد إلى الإسلام أسلم. نحن نقول: لا، يعني بالمعصية استحق عقاب الله إذا كان واحدا وإذا تاب تاب الله عليه في الدنيا. لكن المشكلة في من تاب، في من مات قبل أن يتوب أو مات مصرا ولم يتوب، فهذا هو الإصرار. وهذا ما سنجده توضيحا إن شاء الله فيما بعد. أما كل من تاب من أي ذنب سواء الشرك وما دونه إذا استوفى هذه الشروط فإن التوبة مقبولة. وأي توبة يقال عنها أنها مقبولة فلابد أن نستحضر دائما أنها مقصودها التوبة النصوح وليست أي توبة أخرى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي التي فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود فيه. إذا كان يفعل الذنب فينبغي أن يغادر فورا بالإقلاع عن الذنب ثم يندم بقلبه على فعله ويعزم في المستقبل على أن لا يعود في هذه أركان التوبة. لكن إذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي متعلق بحق الصفوف الآدميين كأن سرق مالا مثلا من شخص ويريد أن يتوب فلابد من هذه الثلاثة: يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم على ألا يعود إليه. في حق الأدمي لابد أن يعيد الحق إلى صاحبه، لابد أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه إذا لم يمكن إعادته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يوم القيامة العملة المستعملة ليس في الدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. أما الزمان، شرط زمان التوبة متى تقبل كما تم وحق عمر كل إنسان هي قبل الغرغرة، وهي حسرجة الروح وتردلها في الصدر عند الاحتوار عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طبعا مستعنى كده إن التوبة فقط للشخص الذي كان يجهل أنها معصية، لا، الجهالة هي جهالة عينية أم عملية؟ جهل عملي. فكل من أطلق هو جهل، يعني الشخص الذي يعرف أن الخمر حرام ويشرب الخمر ويعلم أنها حرام، فهذا شرب الخمر في حياته يسمى إيه؟ جهلا، في جهل علمي وجهل عملي، ففي جهالة السلوك وجهالة العلم. واضح؟ من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، جهالة السلوك وسوء الخلق مع الناس. ولذلك يقول بعض الشعراء العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهي جهالة إيه؟ عملية. واضح؟ وهي المقصودة هنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل توبته، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أفلا يفهم من هذه الآية أن الذي مات ولم يتب ليس بكافر؟ يفهم، لأنه فصل بين الذين يموتون وهم كفار وبين الذين يموتون دون أن يتوبوا من المسلمين، فدل أن هذا فريق غير هذا الفريق. صحيح هذا يستحق وعيد وهذا يستحق وعيد، لكن كفار لم يسلمهم كفارا حتى وإن ماتوا مصرين. واضح؟ يقول: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العارية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، فهو جهالة. وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: يعني ما دام في صحته. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب يعني ما لم يغرر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب، يعني يتوب هو إيه؟ ما زال حيا في الدنيا. وفي الحديث أيضا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرر. فهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآيات مقصود بها طلوع الشمس من المغرب. كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، كذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. يقول تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلا تنفع التوبة إذا نزل العذاب أو إذا حضر ملك الموت أو إذا غرر العبد، إنما التوبة في وقت الإمكان وفي وقت الإصلاح. لكن نظر الإنسان تاب قبل أن تأثير الغرر، قبل أن يرى ملك الموت بثانية واحدة، تقبل توبته أم لا تقبل؟ تقبل، أنه ما يعرف متى سيعيش متى سيموت، لا يعرف مدى أجله. هو يتوب وينوي الاستقامة ما دام حيا. فإذا أتاه يعني ملك الموت بعد توبته المفتوح بثانية واحدة أو بدقيقة واحدة، فيعفى عن كل ما سلف من الذنوب والخطايا في حقه. فهذا ما سيسر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.